بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، وهو يذكر شيئا من آثار الذنوب والمعاصي، قال: ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود، فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، لتأثير شؤم المعصية في الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك مر على ديار قوم صالح عليه الصلاة والسلام، قوم ثمود، وهي لا تزال موجودة. والله تعالى يقول: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. فترى جبالا عظيمة منحوتة، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على مدائن صالح قال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، وأمر بأن يسرعوا، لأن هذا المكان نزل فيه عذاب، فلا يليق بالمسلم أن يمر به وهو غافل، أو أن يذهب للسياحة وأن يتطلع أو ينظر ويضحك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا دخلوا هذه المدائن في طريقهم أن لا يدخلوها إلا وهم باكون. ثم لما سبق بعض الصحابة لتلك أماكن، فعلفوا العجين بماء البئر، هذا البئر الذي كانت تشرب منه ناقة صالح، فبقي إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما مروا عليه استعمل الصحابة هذا الماء في علف العجين وفي الطبخ، فملأوا القدور بالمياه. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بهذا، أمرهم بأن يريقوا الماء الذي في القدور، وأن يجعلوا العجين للنواضح، يعني للإبل، وأن لا يستفيدوا من هذا الماء. ما السبب؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: لتأثير شؤم المعصية في الماء. هذا المكان حل فيه غضب الله، حل فيه عذاب الله، فلا ينتفع بما فيه. ويشبه هذا ما في البحر الميت، يقول العلماء اليوم البحر الميت هو مكان قوم لوط عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى لما قلب ديارهم على رؤوسهم ثم هكذا وقعت على الأرض، جعل مكانها هذه البحيرة الميتة التي لا حياة فيها. فلا يليق بالمسلم أن يذهب هناك بغرض العلاج أو غير ذلك. فأماكن العذاب لا يجوز أن ينتفع المسلم بشيء مما فيها. والعجب هنا أن هذا الماء مرت عليه آلاف السنين أو مئات السنين، بل آلاف السنين، ومع ذلك تأمل كيف بقي فيه شؤم المعصية إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على شدة أثر المعاصي. إذا أثرت المعصية على الجمادات، على الماء، واستمر تأثيرها إلى آلاف السنين، فكيف بتأثير المعاصي على القلوب وعلى حياة المسلم؟ فهذا يجعل المسلم يتوب إلى الله تعالى من كل معصية، فهي سبب محق البركة وسبب الشؤم في الحياة. قال لتأثير شؤم المعصية في الماء، قال وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. ومن أكبر الأمثلة قبل أن نقرأ كلام ابن القيم في هذا قصة أصحاب الجنة. تأمل لما عزموا على منع الفقراء حقهم وهذه معصية، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أحرقها الله. الله تعالى قال قبل ذلك إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني إذا أصبحوا سيقطعون ثمار الجنة ويمنعون الفقراء حقهم ولا يستثنون، حتى لا يقولون إن شاء الله، أو على القول الآخر لا يستثنون نصيب الفقراء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، احترقت حتى كانت كالليل المظلم. بسبب ماذا؟ بسبب عزم القلوب على معصية الله، فمحقت بركة هذه الجنة وأحرقت. وهكذا إذا عزم العبد على معصية، هذا العزم إذا لم يكن مجرد خطرات بل كان عزم أكيد على معصية الله ولم يتركه خشية لله، فسيجد أثر ذلك. قد يصاب في يوم من الأيام بهم وغم في حياته، فربما يكون هذا الهم والغم في مقابل هذا العزم الذي عزم عليه في قلبه. من يعمل سوءا يجزى به كما قال جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا يجعل الإنسان يتوب إلى الله تعالى، يعلم عظم خطورة المعاصي في حياته. يقول ابن القيم هنا وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر. قال نعم، وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، يعني الحبة من الحنطة يعني القمح مثلا أو الشعير، الحنطة من القمح يعني قريب من القمح، فتكون في العادة صغيرة جدا. فتأمل كيف وجدت هذه الحبة من الحنطة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل، هذا كان ينبت في زمن العدل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن. سبحان الله، يعني هذا في زمن ابن القيم يخبر عن جماعة من شيوخ الصحراء من الأجداد أنهم كانوا يجدون الثمار في الماضي أكبر مما كانت عليه في زمانهم. قال وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب بسبب الذنوب والمعاصي. ولهذا لا يمكن أن يفصل دين الله وعبودية الله عن واقع الحياة، في مجال التجارة، في مجال الاقتصاد، في مجال الطب، في أي مجال. تحل البركة بطاعة الله وذكر الله. ومن أكبر الشواهد واقعنا الذي نعيشه. لو تجمع الآن أموال الأغنياء وأرصدتهم في البنوك تجدها بالمليارات، وتجد بلاد المسلمين بعضها يعيش في مجاعات وبعضها يعيش في فقر شديد، بل تجد حتى بعض الناس الذين يعيشون ما مع هؤلاء الأغنياء يعيشون في ضيق وشدة، أين بركة المال إذن؟ أصبح المال مجرد زينة يتزين به الناس وليس فيه بركة، بل تفتش في حياة هؤلاء تجد أنهم يعيشون، كثيرا منهم يعيش في هم وغم، حتى بعضهم كما أخبرت أنه لا يستطيع أن ينام الليل ويخرج به السائق ويدور به في السيارة إلى أن يأتيه النوم، ثم يدخل إلى بيته ويملك المليارات، لكن ما الفائدة؟ فهذا فيه عبرة عظيمة، أن هذا كله يأتي بسبب الذنوب والمعاصي، فلها أثر عظيم في نقص بركة الثمار والأموال. أما إذا أدى المسلم زكاة ماله وتصدق وأحسن إلى الفقراء يجد والله البركة في حياته، كما يوجد عند من استقام على طاعة الله وأدى حق الله تعالى في ماله. فهذا يعني أمر يجده الإنسان في واقع حياته، فمن أراد البركة فعليه بطاعة الله جل وعلا والبعد عن معصية الله. الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك لنا في حياتنا وأعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.